أما الاعتكاف والأخ أشار إليه، الاعتكاف إنما يدخل وقته بعد غروب الشمس من يوم 20، بعد غروب الشمس من يوم 20. نعم، ذكرنا في الليلة الماضية أن شروط وجوب الصيام، لا أحد يتكلم جنوب، الله المستعان، ستة عدها: الإسلام والعقل والبلوغ، الحرية، يعني العبد مع الصيام. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأخذ أحدكم بشماله ولا يعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. وأنت الآن أشرت بلاد الشمال، ولذلك ستحرم الليلة من الإجابة. استر. نعم، تمام، استرح، تفضل. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع، بارك الله فيك. وذكرنا السبب، وذكرنا ما اختل فيه شرط من الشروط ولا حاجة إلى الإعادة، فمن أراده فليرجع إلى التسجيلات. أما ما يصام عنه، يعني ما الذي يصام عنه؟ أهم شيء يا إخواني في الصيام أن يصام عن معصية الله، هذا أهم شيء، أهم شيء في الصيام، والذي من أجله فرض الصيام أن يصوم الإنسان عن معصية الله. إيش الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تعقلون. ولعل هنا للتعليل، أي لبيان الحكمة، لم يقل الرب عز وجل: لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن النساء، أبدا، قال: لعلكم تتقون. هذا من القرآن. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله لم يرفض الصيام من أجل أن ندع الطعام والشراب فقط، بل من أجل أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. سبحان الله، يعني لا يقابله بالمثل. إنسان جعل يسبك أو يقاتلك يضربك، قل له: إني صائم. لا تسبه، لا تقاتل، قل: إني صائم. إذا قلت إني صائم ففيها فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى تخجيل هذا الرجل الذي سابك أو قاتلك حتى يخجل. الفائدة الثانية بيان أنك قادر على أن تنتصر لنفسك لولا إيش؟ لولا الصيام. إذن إذا كان الأمر إلى هذه الحال يصل، فإنه يجب علينا يا إخواننا في صيامنا أن نبتعد عن كل قول محرم، عن كل فعل محرم، عن العدوان عن الناس، لأن هذا هو روح الصيام ولب الصيام. وإن قوما أمسكوا عن هذه المعاصي طيلة شهر كامل ليتربون تربية تامة على مكارم الأخلاق بعد مضي هذا الشهر، ولهذا كان الصوم تربية. طيب، لكن الصوم الثاني الصوم الجسدي، الصوم الجسدي الذي يعتني به كثير من الناس اعتناء بالغا، حتى إن الرجل يسأل يقول: هل إذا بلعت ريقي أفطر؟ سمعتم يا جماعة؟ يسأل السائل الآن يقول: هل إذا بلعت ريقي أفطر؟ كل هذا حرصا على أن لا يفسد صيامهم، لكن تجد في المعاصي منهمكا لا يبالي، وهذا في الحقيقة من المحافظة على القشور دون اللب. أهم شيء في الصيام أن يصوم الإنسان بجوارحه عن معصية الله ويجتنب المحارم. أما الصوم الجسدي فهو لا شك أنه حق، لكنه وسيلة إلى الصوم المعنوي. الصوم الجسدي يكون عن أمور، بعضها ثابت بالقرآن والسنة وبعضه ثابت بالسنة، نذكرها: الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع، هذه في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي النساء أي بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن ثلاثة أشياء يصام عنها، عدها: نعم بارك الله فيك، اسرع. هذا في القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذن القيء إذا تعمده الإنسان فسد صومه. كم تكون هذه؟ أربعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. تكون هذه خمسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليست، يعني المرأة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها. كم هذه؟ ستة. هذه يعني فيها نصوص. هناك أشياء مقيسة على هذه الأشياء، فنقول: الأكل والشرب مفسد للصوم، سواء كان الأكل نافعا مغذيا أم ضارا أم غير ضار ولا نافع. كم الأقسام؟ ثلاثة: نافع، ضار، غير نافع ولا ضار. متى أكل الإنسان أو شرب بطل صومه؟ رجل وهو صائم شرب ماء يفسد صومه؟ دعونا من ناس أو عامدا، هذا شيء آخر. شرب ماء أيفسد صومه؟ نعم يفسد صومه. والماء نافع ولا ضار؟ نافع. طيب، رجل آخر شرب دخانا، يعني دخن، يفسد صومه؟ يفسد صومه. أنافع هذا الشراب أم ضار؟ ضار. طيب، رجل ثالث أكل خرزة، خرز السبحة، تعرفون خرز السبحة؟ طيب، يفسد صومه؟ يفسد. طيب، أنافع عند هذا أم ضار؟ هذا لا نافع ولا ضار. إذن الأكل والشرب مفسد للصوم، سواء كان نافعا أم ضارا أم لا نافع ولا ضار. طيب، الجماع، الجماع مفسد للصوم، إذا جامع الإنسان امرأته فسد صومه وصومها إن كانت مطاوعة. وإذا كان الصوم في نهار رمضان والإنسان غير مسافر ترتب على، وإذا كان الجماع في نهار رمضان والإنسان غير مسافر ترتب على جماعه خمسة أمور. انتبه يا ولد، جاءك النوم؟ اي نعم. طيب، إذا كان الجماع في نهار رمضان والإنسان غير مسافر ترتب على جماعه خمسة أمور: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. أعيدها مرة ثانية حتى أطلبها منكم: يترتب على الجماع في نهار رمضان من غير من من غير المسافر ومن يجوز له الفطر، يترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، وفساد الصوم، ووجوب الاستمرار فيه بقية اليوم، والقضاء، وإيش؟ والكفارة. طيب عدها أنت. طيب ما يخالف، والغير مرتبة ما يخالف. الإثم وإيش؟ ها؟ إيش؟ نعم، الإثم ووجوب الاستمرار في اليوم، والقضاء، فساد الصوم، باقي واحد الكفارة. أسلم. القيء أيضا مفسد للصوم إذا تعمده الإنسان، أما لو خرج بغير اختياره فإنه لا يفسد الصوم. الحجامة أيضا مفسدة للصوم، يفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي إخراج الدم بمعالجة خاصة يعرفها الحجامون. ومن احتجم منكم؟ طيب، يعني يعرفها الحجامون والمحتجمون منكم. بقي أشياء ننظر فيها: غرز الإبر في الجسم هل يفطر الصائم؟ الجواب: لا، لا يفطر الصائم، سواء أخذ في العضلات أو في الوريد، وسواء كان دواء أو تقوية. لماذا؟ لأنه ليس أكلا ولا شربا، وإذا لم يكن أكلا ولا شربا وهذا الصائم صائم بأمر الله وعلى وفق شريعة الله، فإنه لا يسعنا أن نفسد صومه بدون إيش؟ بدون دليل. ولا دليل على فساد الصوم بمثل هذا، فيبقى صومه على ما كان عليه صوما صحيحا. طيب، إنسان ركب في أنفه الإبر المغذية وهو صائم، أيفسد صومه؟ نعم يفسد صومه. هذا نقول إن صومه فاسد من باب القياس، لأن هذه الإبرة مغذية فتكون بمعنى تكون إيش؟ بمعنى الأكل والشرب. لكن لو قال قائل: نحن لا نسلم أنها بمعنى الأكل والشرب، لأن الذي يستعمل هذا لا يحس بالشبع، وتجده يتلهف إلى الأكل والشرب، وهذا يدل على أنها لا تغني عن الأكل والشرب إغناء كاملا، وهو أيضا لا يتلذذ بها. لكن الآكل والشارب يتلذذ بالطعام والشراب أو لا؟ يتلذذ. والقياس من شرطه أن يوافق الفرع وهو المقيس الأصل في العلة، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أنه لا يشترط التلذذ بالمأكول والمشروب، وذلك لأن من استنشق الماء لا يحصل له تلذذ في بطعمه. على كل حال، نحن نقول الإبر نوعان: إبر مغذية يستغنى بها عن الطعام والشراب، فنرجو الله أن يعفو عنا إن ألحقناها بالأكل والشرب وقلنا أنها مفسدة للصوم، وإبر ليست كذلك فهذه لا تفطر. طيب سحب الدم من الإنسان للتحليل أيفطر الصائم؟ لا، لأنه ليس بمعنى الحجامة، إذ أن الحجامة يخرج بها دم كثير، يخرج بها دم كثير يوجب ضعف البدن. فكان من حكمة الله عز وجل أن الصائم إذا احتجم يفطر، وهذا من الرحمة بهذا الصائم. لأننا إذا قلنا إن الحجامة تفطر، انتبه يا أخ، إذا قلنا إن الحجامة تفطر، صارت الحجامة في صوم واجب حراما ولا حلالا؟ حراما إلا للضرورة. فإذا تناولها للضرورة وقلنا إنك الآن أفطرت، قلنا له تناول الأكل والشرب الآن، كل واشرب حتى يسترد بدنك إيش؟ قوته. فصار القول بتفطير الحجامة حكمة ورحمة. طيب إذا باشر الرجل امرأته وأنزل المني أيفسد صومه بذلك؟ القول الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح بلا شك عندي أن صومه يفسد، لأن نزول المني شهوة، وقد جاء في الحديث الصحيح في الصائم أن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإن أمذى دون أن ينزل، يعني قبل زوجته فنزل منه المذي دون المني، فصومه صحيح ولا يفسد بذلك، لأن مباشرة الصائم لزوجته مباحة جائزة، والمذي ليس هناك دليل يدل على أنه يفطر به. لو أن إنسانا تبخر وهو صائم أيفسد صومه؟ لا، لا يفسد. حتى لو وضع المبخرة يعني وضعها تلقاء وجهه وضم إحدى ورمى طرفي غترته عليها فإنه لا يفطر بذلك، إنما يفطر لو تقصد أن يشم أن يستنشق الدخان، فحينئذ يفطر إذا وصل إلى جوفه. وقول بعض العوام إن الصائم لا يتبخر خطأ، صائم يتبخر ولا شيء عليه. طيب لو شم طيبا غير العود، يعني معه قارورة فيها طيب فشمها، يفطر بذلك أو لا؟ لا، لا يفطر، حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. لو أنه استنشق فكس، هو فكس ولا فاكس؟ فكس بكسر الفاء. لو استنشق فكسا وطار إلى حلقه وأحس به في حلقه أيفطر؟ لا، لأنه ليس هناك أجزاء تدخل إلى الأنف وإنما هي رائحة. لو قطر في عينه قطرة وأحس بها في وأحس بطعم القطرة في حلقه أيفطر؟ لا، لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. لو قطر في أذنه وأحس بذلك في حلقه فكذلك لا يفطر. فالدين والحمد لله يسر، فأنت خذ ما جاءت به النصوص من المفطرات والباقي لا يقبل، لأن الأصل في الصوم بقاؤه على صحته حتى يوجد دليل يفسده. واعلم أن هذه المفطرات لا تفطر. جاءوا في الأسئلة؟ نعم. إذا إن شاء الله نكمل البحث في هذا في الصباح. إيش؟ الدم الكثير الذي يضعف البدن كالحجامة. استمع. الدم الكثير الذي يخرجه الإنسان من بدنه بحيث يضعف البدن كالحجامة تماما. ولعلنا نأخذ يسيرا من الشروط. يشترط لإفساد الصوم بهذه المفطرات 3 شروط: العلم والذكر والإرادة. 3 شروط: العلم، والثاني الذكر يعني أن يتذكر الإنسان، والثالث الإرادة. العلم ضده الجهل، والتذكر ضده النسيان، والإرادة ضدها عدم الإرادة. طيب، الآن رجل قام من الليل وأكل وشرب، وإذا في المساجد تقيم الصلاة، وهو حين أكله وشربه يعتقد أنه في ليل، فما حكم صيامه؟ صحيح، صيامه صحيح، لأن من شرط إفساد الصوم بهذه المفطرات إيش؟ العلم، وهذا ما علم. رجل في البر وليس حوله مؤذنون، والسماء مغيمة، فيها غيم، فظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب، وإذا بالغيم ينجلي والشمس لم تغرب. صيامه صحيح، صيامه صحيح لأنه جاهل. طيب، التذكر ضده إيش؟ النسيان. رجل أكل وشرب ناسيا أنه صائم، ثم ذكر بعد أن أكل وشرب أنه صائم، فما حكم صومه؟ صحيح، يستمر في صومه ولا عليه. رجل تمضمض في الوضوء فنزل الماء بغير قصد إلى جوفه، يفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد، لأنه غير قاصد. امرأة أكرهها زوجها وهي صائمة فجامعها، يفسد صومها؟ لا يفسد، لأنها غير مريدة ولا بد من الإرادة. ما هو الدليل على هذه الشروط 3؟ لأن طلب الدليل أمر مهم. نقول الدليل قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل، يعني لا يؤاخذنا الله بالنسيان ولا بالخطأ. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا لابد من الإرادة، وتعمد القلوب يعني الإرادة. هذه نصوص عامة يا إخواني، وليست من قول فلان وفلان، من قول رب العالمين عز وجل، فهي قواعد حجة للإنسان أنه لا مؤاخذة بالجهل ولا بالنسيان ولا بغير المقصود. لسنا نقول قال فلان أو قال فلان أو قال العالم الفلاني أو قال العالم الفلاني، نقول إيش؟